أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التفريق بين المسائل الثلاث أو الأبواب الثلاث، باب التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، وكنا قد ذكرنا رأي المصنف أنه فرق بين المسائل الثلاث في هذا العموم المستفاد من عموم الأمر أو عموم النهي. فإن كان العموم استغراقيا فسيكون له للعموم في كل فرد دلالة التزامية على نفي الطرف الآخر، فحينئذ يحصل التعارض. أما إن كان العموم بدليا فلا يحصل التعارض، لأن لا يوجد تتابع حينئذ بين الأدلة في مقام الدلالة الالتزامية. ففرق المصنف بين باب التعارض وباب مسألة الاجتماع في هذا العموم. فإن كان العموم استغراقيا فيدخل البحث في باب التعارض، وإن كان العموم بدليا فيدخل في باب الاجتماع أو باب التزاحم. نعم، يكون الفرق بين التزاحم والاجتماع في قيد المندوحة، في وجوده أو عدم وجوده كما تقدم في درس في دروس سابقة. أما صاحب الكفاية ففرق تفريقا، يقول المصنف أنه يلازم تفريقنا، ففرق صاحب الكفاية بين في يعني من جهة ماذا؟ من جهة الملاك، إحراز إحراز الملاك. يقول إن أحرز الملاك في إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع فحينئذ يكون المورد من باب الاجتماع. أما إذا لم يحرز مناط الحكم في هذا المورد في مورد الاجتماع، فحينئذ لابد أنه يكون من مورد التعارض ولا يكون من مسألة الاجتماع ولا من مسألة التزاحم. المصنف يقول كلامه يرجع بالنتيجة إلى كلامنا، أو بمعنى آخر يلازم كلامنا. هذا كله تقدم، بقي الكلام في آخر من أدلى بدلوه في هذا الموضوع، وهو الشيخ النائيني قدس الله روحه الزكية. الشيخ النائيني يفرق بطريقة الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. بيان رأيه يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى أن العنوان لكي ينطبق على معنون معين، العنوان حتى ينطبق على فرد أو على معنون، لا بد من وجود جهة تصحح هذا الانطباق، وهذا أمر واضح، لأنه العنوان لا ينطبق على كل فرد. فمثلا عالم لا ينطبق على الدفتر، لا ينطبق على الحائط، إنما ينطبق على زيد العالم. لماذا؟ لأن هناك حيثية في زيد، وهي حيثية العلم عليكم السلام، هي التي صححت ماذا؟ صححت انطباق عنوان العالم عليه. أما عنوان أبيض مثلا فلا ينطبق على العباءة، لا ينطبق على كذا، لأن لا يوجد هذا العنوان المصحح والجهة المصححة. فبالنتيجة لا بد من وجود حيثية وجهة تصحح انطباق العنوان على ماذا؟ على المعنون أو على الفرد. هذه مقدمة أولى ولعلها من البديهيات. المقدمة الثانية أن هذه أنه إذا تعددت العناوين فهذا يكشف بالنتيجة عن تعدد ماذا؟ عن تعدد تلك الحيثيات المأخوذة. فإذا سمعت أن عالم ومثلا عالم وشنو بعد؟ عادل، عالم وعادل انطبق على زيد، فهذا لا يعني أنه هناك حيثية واحدة، بل لابد من وجود ماذا؟ من وجود حيثيتين. نحن في المقدمة الأولى قلنا أن الحيثية هي المصححة لماذا؟ لانطباق العنوان على معنونه. هذا في المقدمة شنو؟ الأولى. المقدمة الثانية نقول تعدد العناوين يكشف عن ماذا؟ عن تعدد الجهات، مو تعدد المعنونات، لكن بحث غير بحث. مو نسأل، ليس بحثنا الآن أن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنون، لا، هذا بحث سيأتي. لا، هنا نريد أن نربط هذا المسألة بالجهة. نحن قلنا في المقدمة الأولى أن وجود العنوان وانطباق على المعنون لا بد من وجود شنو؟ لا بد من حيثية وجهة تصحح شنو هذا الانطباق. وهذا من الواضحات أنه لا بد من حيثية تصحح انطباق العنوان على الفرد، ولهذا لا ينطبق كل عنوان على كل فرد، مو شيء، إنما تقول لا بد من جهة تصحح هذا الانطباق. هاي المقدمة شنو الأولى. المقدمة الثانية أنه من إذا فرغنا من المقدمة الأولى أن العنوان لكي ينطبق على الفرد لا بد من وجود جهة، فإذا قلت لك أن هناك عنوان على فرد واحد فهذا يكشف عن أي شيء بالنتيجة، يكشف عن وجود حيثيتين وجهتين، كل حيثية تناسب شنو؟ تناسب عنوان، كما في مثال عادل وعالم على زيد، فزيد عالم وعادل لكن حيثية العلم أو حيثية انطباق العالم عليه ليس كحيثية شنو؟ انطباق العدالة عليه بلا إشكال، هو عادل ليس لأنه عالم، وهو عالم ليس لأنه عادل، كل حيثية استوجبت عنوانا يختلف عن العنوان الآخر. المقدمة الثانية خلاصتها أن تعدد العناوين يكشف عن تعدد الجهات، أحسنتم، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أن الحيثية هذه التي ذكرناها في المقدمة الأولى والثانية، هذه الحيثية سواء تكون حيثية تقييدية وأخرى تكون حيثية تعليلية، إذا كانت الحيثية هي نفس الذات حسب ما يدعي تعبيرات النائين، يقول إذا كانت الحيثية هي نفس الذات لا أنها أمر خارج عن الذات تتصف به الذات تارة ولا تتصف به أخرى، إذا كانت الحيثية نفس الذات الجهة نفس الذات فعبر عنها الشيخ النائين بأنها حيثية تقييدية لأن الموضوع هو نفس الحيثية. هذا كلام شوية يعني بيشنتي قال لي شوية نخفف نقول هكذا، الموضوع متقيد بالحيثية. يقول الشيخ النائني إذا كانت الحيثية هي نفس الذات، هذا تعبير الشيخ النائني، تعبير شوي أسهل شوي أسهل تقبلا عندك، إذا كانت الحيثية شنو الجهة قيد وين في الموضوع، بأن يكون الموضوع هو مجموع القيد والمقيد، ماشي، فإذا كان بهذا النحو يعبر عن الحيثية حينئذ لأنها حيثية شنو تقييدية، أما إن كانت الحيثية خارج عن الذات والذات مستقلة عن الحيثية لم يتقيد تلك الذات بهذه الحيثية فيعبر عن الحيثية حينئذ بأنها حيثية شنو تعليلية. يحتاج إلى مثال. عالم انطباق عالم على زيد حسب الفرض، المفروض أنه ليست ذات زيد هي العلم بل عالم يقتضي وجود ذات ويقتضي وجود صفة زائدة على الذات، هذه الصفة ماذا فعلت؟ أفادت انطباق عنوان العالم أو العلم مثلا عليه أو العالم عليه، فالعالم انطبق على زيد لماذا؟ بحيثية العلم التي هي زائدة عن الذات أم نفس الذات؟ المفروض زائدة عن الذات، فهذا يكون مثال للحيثية التعليلية. أما انطباق الأبيض على البياض، انطباق الأبيض على البياض هل يكون بوجود صفة زائدة في البياض يتصف بها البياض تارة ولا يتصف بها أخرى بهذا النحو، فيكون الأبيض ينطبق على البياض من باب الصفة الزائدة أم من باب أنه نفس الذات؟ فهذه عبر عنها الشيخ النائني بالحيثية التقييدية. احنا امثله كلام الشيخ نائني قلت لك بي مجهل، احنا قال اذا حيثية تقييدية نناقشها بحسب ما هو المعروف عندهم ان الموضوع متقيد بها يكون اشمل مما ذكره، لكن هو عنده شوية نوع اصطلاحي، وسيأتي المناقشة معه مصنف ما قابل عليه، سيأتي المناقشة معه في بحث نعم هاي مسألة تعدد العنوان وتعدد المعنون، انا اللي منكم شنو تصبرون على البحث بس افهموا كلامه بعدين نشوف اذا كنا نقاش، خلنا نفهم كلامه يعني خلنا نصبر على كلام الشيخ النائني نشوف شنو مقصوده. فيقول الشيخ النائني ان الحيثية ان كانت هي نفس الذات بتعبير قلت لكم شوي صعب بتعبير اسهل نقول الذات متقيدة به ها بنحو ان يكون هو جزء هو الموضوع يعني، فتسمى الحيثية شنو تقييدية، اما ان كانت الحيثية خارج عن الذات تتصف بها الذات تارة وأخرى لا، ويكون الذات ويكون الجهة حينئذ ما هي إلا علة في اتصاف الموضوع بالمحمول، فحينئذ تكون الحيثية تعليلية. هذا بكل بساطة بيان الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية بحسب ما ذكره الشيخ النائني. طبعا بالمناسبة هو بعد يبقى قاعدة عامة هنا ما ذكر الشيخ المظفر، راح يذكرها في بحث تعدد، في بحث أنه العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا يكشف، نحو القاعدة العامة يقول كل المشتقات هي من قبيل الحيثيات التعليلية، كل المشتقات هي من قبيل الحيثيات التعليلية، ناطق، عادل، مدري شنو، كلها حيثيات تعليلية. لماذا؟ يقول لأن الذات فيها غير الجهة، والجهة غير الذات، والجهة خارجة عن الذات، باعتبار دائما في المشتق هناك ذات وهناك شنو مبدأ خارج عن الذات. فعنده قاعدة يقول كل المشتقات هي من قبيل شنو الحيثيات شنو التعليلية، أما الجوامد يقول كلها حيثيات شنو تقييد. يقول ما هو الذات نفسه الاسم كالضرب والغصب والصلاة، لنضربت هالأمثلة إنه بحثنا وين إحنا بحثنا بالغصب والصلاة كمثال مشهور جدا. فيقول هذا الغصب مو مثل الغاصب، الغصب الصلاة الضرب، يقول هاي ما بيها ذات ومبدأ وكذا، هاي الحيثية حيثية شنو تقييدية. واضح هذه؟ لا مو مؤثرة بعد الثالث التقييد، مو مقدمة مستقلة. إذن خلصنا إلى أن الشيخ النائي إذا أريد نرجع للمقدمات بنحو السرعة، المقدمة الأولى تقول أن العنوان لكي ينطبق على الفرد أو عن المعنون لا بد من وجود الجهة، المقدمة الثانية تقول إذا تعدت العناوين تعدت الجهات، المقدمة الثالثة تقول أن الجهات ثالثة تكون جهات حي بنحو الحيثية التقييدية التي تكشف عن ماذا؟ التي تكشف التي تكون فيها الحيثية هي نفس الموضوع، بتعبيره هو الحيثية نفس الموضوع. أما وتارة تكون حيثية تعليلية، تكون الحيثية شنو ليست نفس الموضوع خارج عن شنو عن الموضوع. إذا اجتمع عنوانان وكان كل عنوان منهما الجهة في هذا العنوان والجهة في هذا العنوان هم اجتمعا في فرد مثل أي مورد عموم وخصوص من وجه، أي مورد عموم وخصوص من وجه يكون عنوانين ينطبقا على فرد. فخلنا نحللها مرة، نفترض أن هذا العنوان ينطبق على هذا الفرد، يعني العنوانين أن العنوانين ينطبقان على هذا الفرد من قبيل الحيثية التقييدية. كل عنوان ينطبق، كل عنوان من هذين العنوانين ينطبق على الفرد من قبيل الحيثية التقييدية. شنو راح يختلف؟ الحيثية التقييدية كما قلنا قبل قليل يعني أن الذات شنو؟ أن الذات هي نفس الجهة، نفس الحيثية. واضح؟ الذات هي نفس الحيثية، كما صورنا قبل قليل في مثال الأبيض انطباقه على البياض، ليس انطباق الأبيض على البياض بنفسها نفس البياض، مو بنفس الذات يعني. فالذات هي نفس ال شنو الحيثية، مو جاي. المقدمة الرابعة نقول هكذا، لو كان لدينا عنوانان اجتمعا في مورد في فرد، وافترضنا أنهما ينطبقان على هذا الفرد بنحو الحيثية التقييدية، فهذا سيعني طبقا للمقدمة الثالثة، يعني ماذا؟ يعني أن الذات ذات واحدة لو ذوات متعددة. الذات واحدة أو متعددة؟ إذا رجعنا للمقدمة الثانية، شو تقول المقدمة الثانية؟ من يذكرني بها؟ أن يقول تعدد العناوين يكشف عن تعدد الحيثيات. زين، المقدمة الثالثة شو تقول؟ تقول الحيثية بالتقييدية تكشف عن ذات مستقلة. الجمع الثاني والثالث شو صيغ؟ ما واضح مو أصلاً. المقدمة الثانية تقول إذا لقيت عناوين متعددة فمعناها حيثيات شنو؟ متعددة. حفظوها. المقدمة الثالثة إيش قالت؟ قالت إذا حيثية تقييدية فمعناها ذات، معناها الحيثية هي نفس الذات. الحيثية نفس الذات بالحيثية التقييدية. واختلاف الحيث اختلاف العناوين يكشف عن اختلاف الحيثيات، فهذا سيعني بالنتيجة ماذا؟ اي تعدد الشوفة تعدد الذوات. يكون بمعنى تعدد الذوات. هذا يعني اذا وجدت عنوانين ينطبقان على فرد واحد وكان الانطباق بنحو الحيثية التقييدية، فلا بد أن يكون في الحقيقة هاي شنو مواضيع متعددة، ذوات متعددة. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه لا بد في العناوين إذا اختلفت العناوين لابد من اختلاف شنو الحيثية تبع المقدمة الثانية، والمقدمة الثالثة تقول إذا اختلفت الحيثية التقييدية فلا بد أن تختلف شنو الذوات، لأن الحيثية التقييدية هي نفس نفس الذات. واضح شلون؟ فيقول الشيخ النائيني إذا كان انطباق العنوانين على فرد واحد من قبيل الحيثية التقييدية فهذا يكشف عن اختلاف أصلا وين في الذوات في الموضوع، على قولتك بالنتيجة أنت تراه واحد لكنه بالدقة شنو متعدد. يقول هذا مورد مسألة الاجتماع، يقول هذا مسألة الاجتماع. فإذا أردت أن تعرف أن المسألة أن هذا المحل الاجتماع اللي بدينا البحث به قبل درسين، قلنا أنه مورد من موارد العموم والخصوص من وجه نشك أنه من مسألة الاجتماع أو من مسألة التعارض أو من مسألة التزاحم، يقول الشيخ النائيني المسألة ابحث عن الحيثية، أسألك فإن أجبتني أجبتك. شلون؟ أنت تسألني تقول لها تعارض وتزاحم لو كذا، أنا راح أسألك سؤال وجوابك راح أجاوبك. أنا أسألك الحيثية المأخوذة في العنوانين شنو، أقول له تقييدية، يقول لي إذن هذا من باب من باب الاجتماع وليس من باب التعارض. واضح؟ لأنه في الحقيقة هناك شنو، هناك ذاتين، ذاتين كل ذات انطبق عليها شنو عنوان غير العنوان الذي انطبق عليه على ذات أخرى، بالنتيجة اجتماع حقيقة اجتماع موردي اجتماع موردي. أحسن، هذا من ضمن الكلام اللي يرد على الشيخ النائيني. بس هو بعدين عن الذكر احنا ذكرنا انه القائل بالجواز في بعض الحالات قد يسلم بالاجتماع المولدي. المهم بالنتيجة يقول اذا كانت الحيثية حيثية تقييدية هذا يكشف عن تغير الذات، لان الحيثية التقييدية تكشف لان الحيثية التقييدية بالنتيجة تكون الحيثية فيها هي شنو هي نفس الذات، فاختلاف الحيثيات التقييدية هو اختلاف بالذوات بالنتيجة. هذا بحسب رأي الشيخ النائيني. هاي بالنسبة للحيثية التقييدية. أما إن كانت الحيثية حيثية تعليلية، في هذا العنوان حيثية تعليلية وفي هذا العنوان حيثية تعليلية، هذا العنوان انطبق على هذا الفرد وهذا العنوان هم انطبق على هذا الفرد، وكانت الحيثية فيهما حيثية تعليلية، الحيثية التعليلية تكون نفس الذات أم مغايرة للذات؟ مغايرة للذات، فالذات واحدة، ولكن شنو اللي صار شنو اللي صار أنه من جهة عرضية تستوجب انطباق هذا العنوان وجهة عرضية أخرى تستوجب انطباق هذا العنوان. نظير زيد، فزيد ينطبق عليه لعله ألف وصف ووصف، تقول هو عالم بلحاظ عروض العلم عليه، عادل بلحاظ العدالة عليه، ذكر ومدري شنو، بعدها تجيب أمثلة وعناوين كثيرة، لكن والذات تبقى شنو الذات تبقى واحدة. يقول الشيخ النائيني إذا كانت الحيثية في العنوانين حيثية تعليلية فلا يكشف عن اختلاف في الذوات، بل هي ذات واحدة موصوفة بالوصفين، وهذا لا يكون في مسألة الاجتماع، بل هو من مسألة شنو التعارض، سيتعارض ذات واحدة موصوفة بالوجوب والحرمة. شلون؟ واضح، ستكون ذات واحدة موصوفة بالوجوب لأنها صلاة وموصوفة بالحرمة لأنها غصب، وهي ذات واحدة وهذا لا يمكن، لهذا لا بد من القول أن هذه الذات إما واجبة أو إما محرمة فقط، لأنه يستلزم شنو يستلزم التكاذب في مرحلة شنو في مرحلة الأدلة، وإلا هو فعل واحد ذات واحدة صلاة هي واجبة وهي محرمة ما يصير. أما في المثال في الحالة في الحيثية التقييدية لا مانع، ذاتين هن في الحقيقة تجاورتا، ذات واجبة وذات محرمة، هذا ما بيشكال، لهذا هو فرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، فجعل الحيثية التقييدية من باب شنو من باب مسألة الاجتماع، والحيثية التعليلية من باب مسألة التعارض. أما التفريق بين الاجتماع والتزاحم فلا يزال على طبق شنو على طبق قيد مندوح الذي أكثر مرة قلنا. قال وأما شيخنا النائيني على الله في الخلد مقامه فقد ذهب إلى أن يناط دخول المولد في باب التعارض، شوف بالتعارض، أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعليليتين مو تقييديتين، يعني إذا كانت تعليلية تكشف عن ذات واحدة أو ذاتين تعليلية ذات واحدة حسنت، فذات واحدة كيف توصف بأنها واجبة ومحرمة مثلا، هذا التكاذب راح يصير، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما يعني من العنوانين بنفس ما يعني بنفس الذات بنفس ما يتعلق به الآخر، يعني فيتكاذبان، لأن ذات واحدة ستوصف بأنها حرام واجبة. لماذا؟ لأن الحيثية التعليلية كما قلنا أكثر من مرة لا تكشف عن اختلاف في الذوات بل هي ذات واحدة، هذا بخلاف شنو؟ وأما إذا كانتا يعني الحيثيتين تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما، لأنه بالحقيقة سيخرج من باب التعارض، لأنه ذاتان مختلفتان، كل ذات حكم عليها بحكم يغاير الحكم الآخر، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع قيد المندوحة، وفي باب التزاحم مع عدم قيد أو مع عدم مندوحة. المصنف يقول كلام الشيخ نايني يحتاج تنقيح بحث الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، وهل كل ما ذكره صحيح في هذه الحيثيتين؟ يعني البحث سيقع معه في بحث تعدد العنوان وتعدد المعنون. هناك المصنف راح يشكل عليه أعتقد في ذهن ثلاث إشكالات على تصوير الشيخ النائني للحيثية، وعلى هاي ضرورة أنه لا بد من تغير الذات في حالة وعدم تغير الذات. المصنف يقول هذا هناك نرجع البحث له أو ما صرح، بس هو سيناقشه هناك إن شاء الله. غاية ما في الأمر المصنف يقول ماكو داعي هالفكرة التعديلية وكذا، الفكرة ما يعني يصر المصنف على رأيه الأول، يقول هي الفكرة فكرة تكاذب في مرحلة الدلالة الالتزامية، إذا أكو تكاذب في مرحلة الدلالة الالتزامية فهذا هو التعارض وإلا فلا. قال ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين، نعم بالتقييديتين راح يصير تعارض لو ما يصير المفروض شو يصير مسألة في الاجتماع. يقول الشيخ مظفر يقول لا يصير، شو المعنى؟ إذا كان أكو تكاذب في مرحلة الدلالة الالتزامية يصير، لهذا يكون المناط في التفرقة شنو؟ المناط في التفرقة هو التكاذب في مرحلة الدلالة. قال ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين أيضا إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر، على نحو ما فصلنا، فإن التعارض بينهما لا محالة واقع. بينما الشيخ النائين يقول لا ما يقع التعارض في الحيثيات التقييديتين. يقول إذن إذا تكاذب شنو؟ إذا تكاذب في الدلالة الالتزامية، إذا كان العموم عموم استغراقي وكان كل فرد يكذب الفرد الآخر، هاي شنو؟ لازم تقول لازم لابد أن تسلم بما ذهب إليه أو بما ذهبنا إليه. يقول الشيخ ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع، لأن مسألة الاجتماع مبتنية على وجود حجتين، أما إذا قلنا أن هناك تكاذب في مرحلة الأدلة ماكو حجتين، حجة واحدة على علها. ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرف لها الآن، هو ذكرها سيأتي تعرض لها إجمالا، يتعرض لها في بحث تعدد العنوان وتعدد المعنوان فيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية. نعم ما نربط بعد حيثية تقييدية تعليلية، يقول الفكرة فكرة تعرض مرحلة الجلالة الإجامية. إذا كانت حيثية شنو؟ إذا كانت الحيثية تقييدية يقول النائني أنه ذوات متعددة، ذوات متعددة. المصنف يقول لا أنا ما علي بالذوات متعددة ومذوات، الفكرة أكو تكاذب في مرحلة الدلالة الالتزامية أم لا؟ يقول لا أكو تكاذب، هاي كافي، مع وجود التكاذب راح يصير مشكلة، يصير تعارض، يصير في بحث التعارض. أما النقاش في أنه أنا قلت اجتماع موردي لو مو اجتماع موردي فهذا يأتي فيه أفضل حيثية التعديلية وحيثية التقييدية. قال الحق في المسألة، يا مسألة يعني المسألة الأصلية التي بدأنا بها أول البحث، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع نقول إن الحق في المسألة هو الجواز. رأي المصنف أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدين، وقد ذهب إلى ذلك يعني الجواز جمع من المحققين المتأخرين، وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبتين. القائل بالجواز قلنا بنحو مانعة الخلو لابد أن يستند رأيه إلى أحد أمرين مثلا. الأمر الأول شنو؟ من يذكرني؟ أن الأحكام متعلقة بمن؟ بالعناوين لا بالأفراد. أما إذا كانت متعلقة بالأفراد فما يخدم القائل بالجواز، بل يخدم منه يخدم القائل بالامتناع. أما لو قلنا الأحكام متعلقة بالعناوين ماكو تعارض، ماكو اجتماع أصل، ماكو اجتماع للأمر والنهي، هذا الأمر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة أخرى. الأمر الثاني الذي يحتاجه القائل بالجواز هم بنحو مانع تدخلوا إما هذا أو ذاك، هو أنه تعدد العناوين لا يكشف، يكشف تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات، فإذا تعددت المعنونات فالاجتماع سيكون مورديا فلا يكون ممتنعا، لأنه اتفق الجميع أنه في موارد الاجتماع الموردي يجوز اجتماع الأمر والنهي. مصنف هنا على قولته يقول وسندنا، هنا في قوله وسندنا يبتني على أمور متلاحقة ثلاثة، يريد إثبات الأمر الأول وهي أن الأحكام متعلقة بالعناوين مو بالمصادر مو بالأفراد، وهاي الأمور الثلاثة المتلاحقة كلها توضيحات لمن؟ لهاي الفكرة، فكرة أن الأحكام متعلقة بالعناوين ما متعلقة بمن؟ بالأفراد. مو تصورون هاي أمور ثلاثة يعني راح يثبت أن الأحكام متعلقة بالعناوين أولا، وأنه بيثبت ثانيا أن تعدد العناوين يكشف أو لا يكشف، لا مو هنا تعدد العناوين المصنف يقول ما أحتاج، هذا ما أحتاج، زايد خير إذا نثبت أن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعلومات، هذا ما أحتاج أنا، أنا بهالأمور الثلاثة سأثبت فقط ويكفيه أن يثبت فقط، يثبت فقط أن الأحكام متعلقة بمن؟ بالعناوين لا بالأفراد، وهذا يكفي عنده، ويكون بعدين شنو؟ يكون من النافلة الكلام عن شنو؟ عن أن تعدد العناوين يكشف أو لا يكشف، ولهذا هو المصنف يقول أنا ما أحتاج بحث تعدد العناوين يكشف أو لا يكشف، ما أحتاج، لكن سنبحثه من باب البحث العلمي النافلة يعني المستحب، وإلا هو هنا في الأمور الثلاثة المتلاحقة سيركز، وعليكم أن تركزوا أيضا، سيركز في هذه المسألة، في مسألة أنه تعدد الأحكام أصلا متعلقة بالعناوين أم بالأفراد. قال توضيح واختيار، يعني يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة أحدها مترتب على الآخر على السابق. أولا أن متعلق التكليف سواء كان هذا التكليف أمرا أو كان نهيا ليس هو المعنون، أي الفرد الخارجي للعنوان بما له من الوجود الخارجي، إنما الذي يتعلق بالتكليف شنو هو العنوان. لماذا؟ قال فإنه يستحيل ذلك، يعني يستحيل تعلق بمن؟ بالمعنونات وبالأفراد، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان على ما سيأتي توضيحه. واعتبر ذلك بالشوق، يعني خذ العبرة بالشوق، أو سينظر المصنف بالاشتياق مو بالأوامر والنواهي، بالاشتياق، الاشتياق هذا التكويني، أنت تشتاق إلى شيء، يقول نظير ما تفعله أنت في الاشتياق التكويني وفي الأفعال التكوينية هو موجود، موجود في الأمور التشريعية في الأوامر والنواهي. واعتبر ذلك بمن؟ بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأنه يعني الشوق إما أن يتعلق به يعني بالمعنون حال عدمه، أنت تشتاق إلى شيء، شنو تشتاق إلى؟ الفرد المعنون الخارجي مثلا، لو للعنوان غاية ما في الأمر سيأتي أن هذا العنوان هو حاكي عن المعنون، اشتاق إلى من؟ اشتاق إلى الصلاة، اشتقت إلى الصلاة مثلا، فهذا هو الصلاة، شنو الصلاة اللي اشتاقت لها؟ الفرد، هذا الفرد، الفرد الفلاني، الصلاة الفلانية المشخصة بالمشخصات الفلانية بالمكان الفلاني بالزمان الفلاني، لو لا أنت اشتقت للعنوان غاية ما في الأمر هو العنوان، لابد شنو أن ينطبق على فرد، أنت إما اشتاقيت، يقول إذا يقول لي مشتاق للعنوان أقول لك هو هذا خير هذا صحيح. فأنا واحد بيقول اشتقت إلى الصلاة يعني إلى هذا العنوان الجامع الذي يتحقق بمن؟ بأي فرد، هذا التعلق بمن؟ بالعنوان. أما إن قلت لا اشتقت إلى معنون خاص إلى فرد من أفراد الصلاة، أقول لك لا يخلو هذا الفرد الجزئي بين أن يكون إما موجودا أو معدوما، فأنت الشوق تعلق بالفرد حال وجوده، فإذا هو موجود شو تشتاق له بعد؟ تحصيل حاصل، المفروض اشتياق تحصيل وإيجاد، هو موجود، إذا هو موجود بعدك بداية تشتاق له، ها هو موجود بعد شو تشتاق له؟ إما أن يكون تشتاق إليه، يعني معنى الاشتياق يعني الإيجاد، لأنه هو موجود شو توجده بعدك، إما حال وجوده أو حال عدمه. يقول لأنه إما يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده، وكل منهما لا يكون يعني لا يستحيل، أما الأول يعني حال عدمه فيلزم تقوم الموجود اللي هو الشوق، الشوق هو أمر وجودي أو عدمي؟ وجودي، فيلزم تقوم هذا الشوق اللي هو الأمر الوجودي بمعدوم، اشتقت إلى أمر معدوم، زين هذا الأمر المعدوم إن كان مقصودك بالطبيعة، هو صحيح انت لعله صار عندكم اشتباه تشتبهون،
بين الطبيعة والفرد. أنا صحيح أشتاق إلى أمر معدوم، بمعنى شنو؟ بمعنى أشتاق إلى الطبيعة التي لم يوجد لها فرد، ها، والتي تتحقق بمن؟ بأي فرد. لكن أن يقال لا، ما مشتاق لطبيعة لكليا، مشتاق إلى خصوص فرد، هو الآن شنو؟ معدوم. والاشتياق للجزء تعلق بالجزء مو تعلق بالكلي. يقول إذا كان بهذا المعنى الاشتياق تعلق بنفس الجزء وبنفس الفرد، والفرد فرض الكلامي معدوم، يقول نعم يلزم تقوم الشوق الموجود بمن؟ بالمعدوم، ويلزم تحقق المعدوم بما هو معدوم، لأن هذا التعلق تعلق الشوق به يجعل له نوع شنو؟ يجعل له نوع وجود. فنسألك أي شيء هو الذي تعلق به الشوق؟ إن كان الطبيعة فجيد، الطبيعة لها وجود وين؟ ولو في الدين جيد. أما إن كنت تقول لا مو الطبيعة، أنا أبى وأمنع أن يكون تعلقي بمن بالطبع، أنا اللي تعلق بمن؟ يقول لك مستحيل هذا. طب وين التعلق بطرف الآخر وين؟ إلا ما كان أمر مفهومي أمر طبيعي جيد وهذا نقبله، لكن أن تقول الفرد الخارجي هذا يلزم منه شنو؟ أن يتقوم. عبارة يقول فإن نعم نعم وين العبارة؟ واعتبر ذلك وكل منهما لا يكون، وتحقق المعدوم بما هو معدوم، يلزم منه تحقق المعدوم بما هو، لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق بالشوق إليه وهو محال واضح. وأما الثاني، الثاني شنو؟ يعني أن يتعلق بالفرد حال كونه موجودا، فلأنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا للحاصل وهو محال. هذا كان بالأوامر، إذا كان بالأوامر فالاشتياق إليه تحصيل للحاصل، وإذا كان بالنواهي يعني بالتروك فمعناه شنو؟ حتى يتحقق ترك شرب الخمر لابد من إيجاد شنو؟ لابد من إيجاد شرب الخمر حتى شنو؟ حتى يتحقق المتعلق النهي، وهذا واضح إنه يستلزم من النهي، يستلزم بعد إيجاد لابد من إيجاد لا لا أنا أقصد الموضوع، كنت توجد الموضوع يعني توجد شرب وبعدين تقول هذا أن أنتهي عنه أو كذا. فإذا المشتاق إليه الاشتياق ويتعلق اشتياق نوع تعلق اشتقت إلى كذا، فهذا الاشتياق إلى كذا يعني لابد له نوع تحقق حتى يتعلق بالاشتياق. فنسألك هذا شنو أمر؟ هل هو أمر مفهوم في الذهن طبيعة؟ لو تقول الفرد الخارجي تقول إذا أمر موجود في الذهن جيد ما عنده إشكال، هي طبيعة ليس غير. إذا تقول لا لا فرد الفرد المتحقق خارج الجزء الخارجي الخارجي، تقول خارجي فمعناها لازم شنو؟ لازم له تحقق خارجي حتى يتعلق به شنو؟ يتعلق به شو؟ تقول هو معدوم الآن، قلت ما يستلزم تعلق الشوق بمن؟ بالمعدوم، وتحقق الموجود تحقق المعدوم معه. فإذا لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجود المعنون ولا حال عدمه، مضافا إشكال آخر إلى أن الشوق هو من الأمور النفسية، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما هو من الأمور التعلقية الإضافية. الشوق اشتقت إلى كذا واحتاج إلى كذا، احتاج إلى طرف آخر، كجميع الأمور النفسية كالعلمي والخيالي والوهمي والإرادة، هذه أمور لها تعلق، ولا يعقل أن يتشخص ما هو في ما هو خارج عن وفق النفس من الأمور العينية. فنعم ولا يعقل أن يتشخص بما ولا يعقل أن يتشخص منه اللي يتشخص فاعل الشوق بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية. لماذا؟ لأنه هو ليس أمرا عينيا خارجيا، الشوق أمر ذهني يتعلق، تريد تشخص هذا، هذا الأمر الذهني للشخص، وتشخصه يكون بما؟ يكون يتعلق بما؟ بمتشخص. فإذا تعلق بالمتشخص يكون المتشخص وين موجود؟ في عالم، لازم في عالم الذهن، لأنه هو من شأنه يعني هذا من سنخه الشوق الذهني يريد شنو؟ يتشخص بتعلقه بمن؟ بموجود ذهني، بما هو من سنخه، بما هو من حقيقته. أما إن قلت لا هو هذا الموجود الذهني تشخص بتعلقه بمن؟ بموجود خارجي، يقول هذا خلاف شنو؟ خلاف أنه يتعلق بما هو من سنخه، ويلزم شنو؟ تعلق الشوق تعلق ما هو ذهني بما هو خارجي حسب تعبيره. يقول ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية، فلا بد أن يتشخص إذن بالنتيجة بالشيء المشتاق إليه بما له من الوجود العنواني الفرضي، فيكون طبيعة وهو المشتاق إليه أولا وبالذات، وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود آخر وراء الشوق. واضح الكلام؟ إذن بالنتيجة يكون الشوق متعلقا بأي شيء؟ بالطبيعة وبالأمور على قولة الوجود العنواني. ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاكم. وأنا ما أقول لك العنوان تأخذه بما هو عنوان، وإلا شنو معنى أشتاق إلى الصلاة كعنوان؟ شو تفيدني صلاة كعنوان؟ صلاة كعنوان ما تفيدني. أنا عندما أشتاق إلى الصلاة مو أقصد إنه الصلاة كعنوان هي اللي أريد أحققها، وإلا سهلة إذا كانت واجبة علينا الصلاة العنوانية خو أسهل منها ما تو أصلا صفنا أجيب لي صلاة العنوانية وصلاة أصور لي أصلا 50 ركعة أو 100 ركعة أو 1000 ركعة سهلة عناوين خو سهلة، أحتاج بس مجرد إدراك وتأمل. لا أخو هي الذي اشتقت إليه بالنتيجة أي شيء، هو ما تحكي عنه هذه الطبيعة غاية ما في الأمر. الاشتياق تعلق أولا وبالذات بالمعنون أو بالعنوان، بالعنوان، لكن ثانيا بالعرف بمن بالمعنون لأن العنوان حاكي. قال لا بوجود آخر أشق، لكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاكي ومرآة عما في الخارج أي عن المعنون، فإن المعنون يكون مشتاقا إليه ثانيا بالعرف نظير العلم، فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي. من الواضح أنك لكي تعلم تحتاج أن يحضر الخارج في ذهنك، تحتاج أن تأخذ صورة من الخارج إلى ذهنك صورة. فالمعلوم أولا وبالذات هو الخارجي، المعلوم الخارجي للمعلوم الذهني. ها نقول الخارج لا مو الخارجي، أنا تعامل أنا علمت بالصورة الحاضرة في ذهني، ها اللي هي ما هي الوجود الذهني كما يعبرون. أنا تعاملت وتفاعلت مع الموجود في ذهني غائب ما في الأول، هذا الموجود في ذهني هو حاكي عن شنو؟ فالمعلوم بالذات يا هو الخارج لو الذهني سنتم، والمعلوم بالعرض يا هو هو الخارجي. أي ولكن لما كان يؤخذ نظير العلم، فإنه يعني العلم لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي، والمعلوم بالذات دائما وأبدا هو شنو؟ هو العنوان والصورة الموجود بوجود العلم، ولكن هذا العنوان مو بما هو هو بل بما هو حاكي ومرآة عن شنو؟ عن الخارج، عن المعنون. وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالذات أو بالعرض، فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه. ما أدري واضح عندكم هذه؟ وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كان له لهذا الشيء جهة وجدان وجهة فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. بيان ذلك، وجهة الوجدان في المشتاق إليه هي هو العنوان الموجود بوجود الشوق الموجود في أفق النفس باعتبار ما له من وجود عنواني فرضي. زين الفقدان فيه، وجهة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج، وهو ما موجود في الخارج، ولكن بعد الشوق شنو؟ وبعد تحريك العضلات شنو؟ سأوجده. فأنا اشتقت إلى الصلاة بمعنى شنو؟ بمعنى أن العنوان هذا الذي اشتقت إليه أي شيء من اللي تعلق به الشوق أولا وبالذات هو العنوان، لكن بما هو شنو؟ بما هو حاكم عن الخارج. فإذا اشتقت إليه أحتاج إلى شنو؟ إلى إيجادي فأوجده بعد عدم. لكن هل يعني هذا أن الاشتياق تعلق أولا وبالذات بهذا المعدوم حتى يلزم الإشكال؟ الجواب لا، تعلق بموجود ذهني، ولكن معنى الاشتياق إليه أنه يحتاج من يحتاج إلى إيجاده وتحققه خارجين. فيقول جهة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج. زين شو معنى الشوق إليه؟ قال ومعنى الشوق إليه هو الرغبة في إخراجه من حد الفرق والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق والوجود. وإذا كان الشوق على هذا النحو، هذا كل الشوق التكويني. زين ولا التشريعات عندما يأمرك بالصلاة يقول لك صلي، شنو المقصود؟ قال فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق، فيكون حقيقة طلب الشيء شنو معنى؟ هو تعلقه بمن؟ بالعنوان مو بالمعنون الخارجي، لإخراجه من حد الفرد والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. ما وقت بعد؟ بيش ساعة؟ شكيت بعد؟ جيد ربع ساعة. إذن الحد هسه شنو؟ لحد هسه تصورنا مفهوم عام أن الأحكام متعلقة بمن؟ بالعناوين لا بالمعنونات الخارجية. لما ذكره المصنف من الإشكال أنه إذا كان متعلق بالمعنونات يلزم أنه يتعلق بالمعدوم أو يتعلق بالموجود وكلاهما محال. فأنت يقول المصنف المقدمة الثانية رفع توهم، خاف أنت فهمت مما سقناه إليكم وما ذكرناه، لعلك فهمت فهما آخر خطأ، لعلك تصورت أن المعنون بما أن العنوان لعلك تصورت أن العنوان بما هو عنوان هو متعلق التكليف وأنه هو المطلوب. أنا وضحناها قبل شوي، قلنا أن العنوان صحيح تعلق بالتكليف، ولكن تعلق بالتكليف يعني المطلوب منك إيجاد العناوين دور مطلوب شنو؟ حكاية. هو له حكاية لهذا قال. ثانيا أن لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان للمعنون لا نعني أن العنوان بما له من الوجود الذهني هو يكون متعلقا للطلب. واضح؟ هو الوجود الذهني ما شنو فائدة يعني مطلوب صلي شنو معنى صلي؟ يعني أوجد الصلاة في ذهنك؟ لا ما تفيدها. شوف فإن ذلك باطل بالضرورة لأن مثار الآثار الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي شيء ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا العنوان اللي بذهنك لو صلاة خارجية تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي شيء يوجب حفظ النظام؟ العدل الخارجي والعدل المتصور. ها؟ العدل المتصور هو يحفظ النظام؟ وسهل حتى أكبر الظلم يقدر يتصور العدل. لا احنا فرض الكلام الذي يدفع يوجد حفظ النظام والعدل الخارجي وهكذا. لان مثار الاثار ومتعلق الغرض والذي تترتب عليه المصلحه والمفسده هو العنوان او المعنون. ها هو المعنون. فاذا انت مو تتصور عندما قلنا لك ان الاحكام متعلقه بالعناوين ان المطلوب هو ايجاد العناوين فقط، بل نعني ان المتعلق هو العنوان. شنو حاله؟ حاله وجوده الذهني، لا انه بما له من الوجود الذهني او بما هو او بما هو مفهوم. يعني هو شنو؟ هو انت الحكم تعلق بالعنوان، ولكن لا يراد ايجاد هذا العنوان بما هو موجود ذهني فقط، بل يراد بل هو شنو؟ وجود العنوان على هذا التعبير مصحح للحكم، ودوره دور المرآتية مو دور الاستقلالية. هو مرآة عن شنو؟ عن خارجه. والمطلوب هو شنو؟ هو ايجاد الخارج غاية ما في الامر. المولى لم يقل لك صلي الصلاة الخارجية، صلي، لم يأتي الأفراد فردا فردا فأمرك بها، بل أمرك بالعنوان. ووظيفة هذا العنوان هو الحكاية أم الاستقلالية؟ الحكاية. مطلوب وجوده الذهني لو وجوده الذهني الحاتي، الذهني الحاتي، فهو دور الحكاية غاية ما في الأمر. الحكم تعلق به أولا بالذات، وثانيا بالعرب تعلق بمن؟ بالمعنونات. لماذا؟ يقول لي وجود إشكالية. إشكالية لا يمكن تعلق الحكم أولا بالذات بالمعنون. هاي الإشكالية خلتني نفترض شنو الأحكام متعلقة أولا بالذات بالعناوين. قال ومعنى تعلقي بالعنوان حال وجوده الذهني، شنو معنى؟ أنه يتعلق به نفسه، مو بالمعنونات، باعتبار أنه ماذا؟ فان ومرآة علم عن المعنون وفان فيه، فتكون التخلية فيه عن وجود الذهني عين التحلية فيه به شنو؟ بالوجود الذهني. شايف أنت من دبا تنظر للمرآة، فأنت إذا نظرت للمرآة لأول نظرة تراها شنو؟ تراها مرآة مجرد الجسم أمامك، لكنك ربما تنظر فيها حتى أنك تنسى أنك ترى مرآة، حتى أنك تتصور نفسك إنسان آخر قاعد يقف أمامك وتتعامل معه معاملة شنو؟ معاملة الإنسان الأجنبي. تنسى أنها قدامك شنو؟ تنسى أن قدامك هي صورة وعاكسة فقط. واضح شلون؟ ما أدري واضحتكم هاي المطلوب شلون؟ أي هاي شايفين يقول في بعض الحالات يضربون مثال، هم الفلسفة مثال ما يعجبني، مثال يضربونه بالكأس والخمر، يقولون هذا الكأس إذا كان شفافا كذا كأنك ترى خمرا من دون كأس، وكأنك ترى كأسا من دون خمر. يقول رق الزجاج ورقت الخمر فتشاكلا وتشابه الأمر، فكأنما خمر ولا قدح أو كذا، وكأنما كأس ولا خمر. هاي معنى إنه فلا أحد العنوانين في الآخر. هاي اللي يضربون مثال يقول مرات إنه المعنى لذة المعنى تنتقل لمن؟ تنتقل للفظ، فيكون لفظ لذينا في نفسه كلفظ الحسين. هو لفظ الحسين بما هو حاء وسين وياء ونون ما ضيفت خصوصية، ولكن هاي اللذة منين جت؟ من فناء شنو ما تشير إليه الكلمة. بينما المعنى إذا كان قبيحا يقبح نفس الألفاظ، مع أن تلك الألفاظ عيادية. كلمة معاوية قبيحة عندكم، لماذا؟ ليس لأن العين والميم والألف والواو والكلا، الفكرة مو فكرة، فكرة فناء العنوان في المعنون. فيقول المصنف أنه التخلية فيه عين التحلية. أنت تنظر إلى هذا الموجود في ذهنك، هذا الموجود في ذهنك الصلاة، هل الصلاة هي متعلق الأمر بمعنى أنه المطلوب إيجادها هي الذهنية؟ الجواب لا، أنا لابد أن أخليها من الذهن. زين، تخليها من الذهن، يعني المطلوب هو إيجاد الخارج، فالمتعلق به أولا وبالذات هو الخارج. قل لا، لابد أن شنو؟ أحليها بمن؟ بالذهن ما يصير. يقول هاي الفكرة أنه ورقة الزجاج ورقة الخمر، التخلية في عين التحلية والتحلية في عين التخلية. ها يعني ملخص الكلام أن الذي تعلق به الحكم هو العنوان، لكن لا بما هو عنوان، لا بما هو وجود ذهني فقط، إنما بما هو مرآة وعاكس غاية ما في الأمر. هذا الانعكاس وهذه الحكاية ربما تكون شفافة إلى مستوى أنك تنسى أنك شنو، تنسى العنوان فيها، تنسى خصوصية العنوان، حتى أنك تتصور أن الأحكام تعلقت أولا وبالذات في من بالعناوين وبالمعلومات. هذا من قبيل شنو، من قبيل اللي قلت لك ما ذكرت لك قبل قليل، أنك قد تتفاعل مع المرآة تفاعلا بحيث شنو، بحيث أنك حتى تنزلها من منزلة الخارج. فلو فرضنا أنه شخص جاء إلى مثلا على عينك المعكوسة تقول بها تخاف أن تتصور ضربة صارت بيك أو كذا، ماشي الفكرة هي شنو، ضربة وين صارت على نفس المرآة. هذا ما يقول المصنف. أعتقد الوقت انتهى إلى الآن.